From Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the concluding session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We have been greatly blessed to participate in this celebration of the 200th anniversary of the First Vision and the Restoration. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We extend our greetings to members of the church and friends everywhere who are participating in these proceedings by radio, television, the internet, or satellite transmission. The music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square, under the direction of various conductors and organists. As noted in the other sessions, the musical selections have been previously recorded. The choir will open this meeting by singing Praise to the Man. The invocation will then be offered by Elder Kevin R. Duncan of the 70.
Jesus, Lord, to the prophet, to see, and said to all, the last is our beloved Father, which art in heaven, on this sacred Palm Sunday, we bow our heads in reverence and in gratitude, and as joyful saints throughout the world, we raise our voices of praise unto Thee and to Thy Son, Jesus Christ. Father, we plead that Thy Spirit would be poured out upon the entire world, that all would witness the power of a true and living God. Father, we plead that during this week, as we earnestly and humbly fast and pray, and as we have faith in Thee and in the healing power of our Savior Jesus Christ, that all who have a desire in any way may be healed and come unto Him. Father, as we look forward to the fruits of the restoration with joy in our hearts, wilt Thou please strengthen us that we may ever understand and apply the teachings of Jesus Christ as found in the Book of Mormon and other scriptures. Please help us with priesthood power, that any with faith may be blessed. We are grateful for the words and teachings of our living prophets and apostles, and especially the most wonderful fruit of the restoration being the sacred temple covenants, which link our families, both past, present, and future, to Thee in heaven. Father, we love Thee. We know Thou watchest over us. We love our brother and Savior and Redeemer, Jesus Christ. Please help us to return to Thee through Him in the sacred and holy name of Jesus Christ. Amen. Amen.
The choir will now favor us with "The Day Dawn Is Breaking." After the singing, we will hear from President Dallin H. Oaks, first counselor in the First Presidency. He will be followed by Elder Quentin L. Cook of the Quorum of the 12 Apostles and Elder Ricardo P. Jimenez of the 70.
Thank you.
Even in the midst of unique trials and
حتى في وسط المحن والتحديات النادرة نحن حقا مباركون. هذا المؤتمر العام يمنحنا المزيد من الثروات وبهجة استعادة إنجيل يسوع المسيح. لقد ابتهجنا في رؤية الآب والابن التي بموجبها بدأ تدبير الاستعادة، وقد تم تذكيرنا بالانتشار الإعجازي والعجيب لكتاب مورمون الذي هدفه الرئيسي هو أن نشهد بيسوع المسيح وعقيدته. لقد تجددنا ببهجة حقيقة الرؤية التي تسلمها الأنبياء وتسلمناها نحن. لقد استمعنا إلى الشهادات الغالية عن كفارة يسوع المسيح اللامتناهية وعن قيامته الحقيقية، ولقد تعلمنا عن الحقائق الأخرى الخاصة بملء إنجيله الذي تم كشفه لجوزيف سميث بعد أن أعلن الله الآب لذلك النبي الذي تم دعوته حديثا: هذا هو ابني الحبيب له اسمع. لقد تم تأكيد مصداقية معلوماتنا عن استعادة الكهنوت ومفاتيحه. لقد تجددنا في عزمنا على أن تلقب كنيسة الرب المستعادة باسمها الملائم، ألا وهو كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. ولقد تمت دعوتنا لأن نصوم ونصلي لكي نقلل من آثار الوباء الحالي المتفشي في كافة أنحاء العالم. في هذا الصباح ألهمنا نبي الرب الحي عندما قدم إعلانا تاريخيا على الاستعادة. نحن نؤكد على ما جاء في هذا الإعلان بأن كل من درسوا بروح الصلاة رسالة الاستعادة وتصرفوا بإيمان سوف يبارك بتسلمهم لشهاداتهم الخاصة بقدسيتها وبغرضها في تهيئة العالم للمجيء الثاني الموعود والمنتظر لربنا ومخلصنا يسوع. كل هذا جزء من الخطة الإلهية التي هدفها هي تمكين أبناء الله من أن يتم إعلائهم لكي يصبحوا مثله. تسمى في النصوص المقدسة كخطة السعادة العظيمة وخطة الفداء وخطة الخلاص. تلك الخطة التي كشفت في الاستعادة بدأت بمجلس في السماء، وكأرواح رغبنا في أن نحظى بالحياة الأبدية التي يستمتع بها والدينا السماويين. في تلك اللحظة كنا قد تطورنا بقدر المستطاع من دون امتلاكنا لأي تجارب أرضية في جسد بشري. ولتوفير ذلك النوع من التجربة خطط الله لخلق هذه الأرض. في هذه الحياة الأرضية المخطط لها سنتطلق بالخطيئة بينما نواجه المعوقات التي تعد ضرورية لتطورنا الروحي، وسنكون عرضة للموت الجسدي. ولكي يتم انتزاعنا من الموت فإن أبينا السماوي سيزودنا بمخلص. قيامته ستنقذنا جميعا من الموت، وتضحيته الكفارية ستدفع الثمن الضروري واللازم لنا جميعا لكي نتطهر من الخطيئة بناء على الشروط الموصوفة لكي نعزز من تقدمنا وتطورنا. كفارة يسوع المسيح هي أساسية لخطة الآب. في المجلس السماوي تم عرض خطة الله على كافة أرواح أبناء الله، بما في ذلك النتائج التي سترافق تلك التجارب ومساعدتها السماوية ومصيرها المجيد. لقد اطلعنا على النهاية من البداية. كافة الجموع البشرية التي ولدت على هذه الأرض اختاروا خطة الآب وحاربوا لأجلها في الحرب السماوية التي حصلت بعد ذلك. كثيرون منا أيضا قطعوا عهودا مع الآب بخصوص ما يجب علينا فعله في حياة الفناء بطرق لم يتم الكشف عنها بعد. أفعالنا في عالم الأرواح أثرت على ظروفنا في الحياة الفانية على الأرض. الآن سألخص بعضا من العناصر الأساسية لخطة الآب والتي ستؤثر علينا في أثناء رحلتنا الأرضية وفي عالم الأرواح الذي سوف يأتي بعد ذلك. الهدف من الحياة الفانية على الأرض والنمو الذي يمكن أن يحدث بعد هذه الحياة هو لكي يصبح أبناء الله مثله. هذه هي غاية الآب لكافة أبنائه. لكي نحظى بهذا المصير البهيج فأن القوانين الأبدية تتطلب أن نتطهر من كافة الأشياء عن طريق كفارة يسوع المسيح لكي نسكن في حضرة الآب والابن ونستمتع ببركات الإعلاء. كما يعلم كتاب مورمون فالله يدعوهم جميعا على أن يقبلوا إليه ويصيبوا من صلاحه، ولا يحرم أحدا يقبل إليه، أبيض كان أم أسود، عبدا كان أم حرا، ذكرا أم أنثى. وهو يذكر الوثنيين وجميع عنده سواء من يهود وأمم. الخطة الإلهية الموضوعة لنا لكي نصبح كما هو مقدر لنا أن نصير تتطلب منا أن نختار نبذ كافة المحاولات الشريرة التي تغري البشر وتدفعهم لأن يتصرفوا بخلاف وصايا الله وخطته. إنها أيضا تتطلب منا أن نتعرض لغيرها من المتناقضات الأرضية مثل خطايا الآخرين وبعض الإعاقات التي تحصل عند الولادة. في بعض الأحيان يمكننا التوصل بشكل أفضل إلى نمونا الضروري عن طريق المعاناة والشدائد بدلا من الراحة والهدوء. ولن تنجح أي من تلك القوى البشرية المتناقضة من أن تحقق الهدف الأبدي من ورائها لو تدخلت القوى السماوية والإلهية وخلصتنا من كافة العواقب السلبية للحياة الأرضية. الخطة تكشف لنا قدرنا في الأبدية والغرض وظروف المرافقة لرحلتنا في الحياة الفانية والمساعدات السماوية التي سنتسلمها. وصايا الله تحذرنا من الانحراف عن الطريق والضلالة والوقوع في ظروف خطرة. تعاليم القادة الملهمين تقود طريقنا وتمدنا بالثقة التي تعزز رحلتنا الأبدية. خطة الله تمنحنا الثقة العظيمة التي تساعدنا في أثناء رحلتنا الأرضية. كلها معطاة لنا عن طريق الفارد يسوع المسيح وهو أساس ومحور الخطة. أولا يؤكد لنا بأنه عن طريق معاناته لأجل خطايانا التي نتوب عنها يمكننا أن نتطهر من تلك الخطايا. وبعدها القاضي الرحيم لن يتذكر تلك الخطايا أبدا. ثانيا وكجزء من كفارة المخلص فلقد حمل على نفسه كافة أسقام البشرية. هذا يؤهلنا لأن نتسلم المساعدة والقوة الإلهية لكي نتحمل كافة أحمال وأعباء الحياة الأرضية التي لا هرب منها إن كانت شخصية أو عامة مثل الحرب والوباء. كتاب مورمون يزودنا بأوضح وصف في النصوص المقدسة عن قوة الكفارة هذه الضرورية لنا. لقد أخذ المخلص على عاتقه آلام وأسقام وأمراض شعبه. نحن نتذكر أنه أخذ أسقامنا الجسدية فتمتلئ أحشاؤه رحمة حسب الجسد ويعرف أن يقدم لقومه العون الجسدي تبعا لأسقامنا. ثالثا المخلص عن طريق كفارته اللامتناهية أبطل حتمية الموت ومنحنا التأكيد المبهج بأننا جميعا سنقام من الموت. يعلمنا كتاب مورمون أن الاستعادة سوف تتاح للجميع من عبد وحر من ذكر وأنثى من شرير وبار ولن تفقد شعر من رؤوسهم بل يرد كل شيء إلى صورته التامة. نحن نحتفل بحقيقة القيامة في موسم عيد الفصح هذا. هذا يزودنا بالقوة والثبات لكي نخوض ونتغلب على تحديات الحياة الأرضية التي يتعرض لها كل واحد منا ومن نحب أيضا مثل الإعاقات الجسدية والعقلية أو العاطفية التي قد نولد بها أو التي قد نختبرها أثناء حياتنا على هذه الأرض. بسبب القيامة نحن نعلم بأن كافة تلك الإعاقات الجسدية مؤقتة وليست دائمة. الإنجيل المستعاد يؤكد لنا بأن القيامة يمكنها أن تشتمل على الفرصة لأن نكون مع عائلتنا الزوج والزوجة والأبناء والأباء. هذا تشجيع قوي لنا لكي نقوم بتأدية كافة مهامنا ومسؤولياتنا العائلية خلال حياتنا الأرضية. إنها تساعدنا على أن نعيش معا بمحبة في هذه الحياة متوقعين لقاءات بهيجة في الحياة التي ستأتي. رابعا وأخيرا تعلمنا الرؤى المعاصرة بأن تقدمنا لن ينتهي بنهاية الحياة الأرضية. تم كشف القليل عن تلك الحقيقة المهمة. لقد قيل لنا بأن هذه الحياة هي الوقت الذي نعد فيه للقاء الله وبأنه لا يجب علينا أن نؤجل توبتنا. لقد تعلمنا بأنه يتم التبشير بالإنجيل في عالم الأرواح حتى للأشرار والعصاة الذين رفضوا الحقيقة وبأن من تعلموا هنا قادرين على التوبة قبل الدينونة الأخيرة. فيما يلي بعض الأساسيات الأخرى عن خطة الأب السماوي. إنجيل يسوع المسيح يزودنا بمنظور فريد من نوعه عن مواضيع العفة والزواج وإنجاب الأطفال. يعلمنا بأن الزواج وفقا لخطة الله ضروري لتحقيق الغرض من خطة الله ولتهيئة الأجواء المناسبة للإنجاب ولتهيئة أفراد العائلة للحياة الأبدية. الزواج مرسوم من الله للبشر. قال الرب كل ذلك كي تحقق الأرض غرض خلقها. بهذا فإن خطته بالطبع مخالفة لبعض القوى العلمانية في القانون والعادات. القوة لخلق الحياة الأرضية هي أعظم قوة أعطاها الله لأولاده وأكدوا على استخدامها في الوصية الأولى، لكن أعطيت وصية أخرى هامة لتحريم إساءة استخدامها. إن الاستخدام الخاطئ لقوة الإنجاب خارج نطاق قوانين الزواج هو لدرجة أو أخرى خطيئة تقلل من قدسية وأهمية الصفات الأهلية التي منحها الله للرجال والنساء. التأكيد الذي يضعه الإنجيل المستعاد على قانون العفة هذا يكمن في الغرض وراء قوتنا على الإنجاب في إكمال خطة الله. أثناء الاحتفال بذكرى مرور ما أتي عاما على تسلم الرؤية الأولى والتي تسببت في بدء تدبير الاستعادة، نعرف خطة الرب ونتشجع بفضل البركات التي تبدت وتكشفت على مضي قرنين من الزمان عن طريق كنيسته المستعادة. في هذا العام 2020 لدينا رؤية ومعرفة واضحة عن أحداث الماضي، يمكن لكن عندما نتطلع على المستقبل تصبح رؤيتنا أقل وضوحا. نحن نعلم بأنه بعد مرور قرنين على الاستعادة فإن عالم الأرواح أصبح مليئا بالعديد من العاملين ممن اختبروا الحياة الأرضية واللازمين لأن يقوموا بعمل التبشير الجاري هناك. نحن نعلم أيضا بأن لدينا الآن كثير من الهياكل التي نستخدمها لكي نؤدي فيها مراسم الأبدية لأجل من تابوا واحتضنوا إنجيل الرب على الجانب الثاني من حجاب الموت. كل ذلك يساعد على نشر وتوسيع خطة الآب السماوي. أخيرا، حب الله عظيم إلى درجة أنه باستثناء من أصبحوا عن سابق تعمد أبناء الهلاك فقد أتاح الله مصيرا مجيدا لكل أبنائه وبناته. نحن نعلم بأن المخلص سوف يعود وبأنه ستعم ألفية من السلام لكي تنهي بذلك الجزء الفاني من خطة الله. نحن نعلم أيضا بأنه ستكون هناك قيامات أخرى للعادلين وغير العادلين والتي يعقبها دائما القيامة النهائية لكل شخص بعد قيامته. فنحن سندان بحسب أعمالنا ورغبات قلوبنا وما سنقول إليه كأشخاص. هذه الدينونة ستدفع أبناء الله لأن يدخلوا ملكوت الله حيث هيأتهم طاعتهم من نيل هذا الشرف وحيث سيختبرون الراحة. القاضي النهائي في هذا الموضوع هو المخلص يسوع المسيح. عظمته وقوته تزوده بمعرفة كافة أفعالنا ورغباتنا، تلك التي لا نتوب عنها أو التي لم تتغير وتلك التي تمت توبة عنها أو البارة. بعد دينونته سنعترف جميعا بأن دينونته عادلة. في الختام أود أن أشارك معكم في القناعة التي حظيت بها من قراءة الكثير من الرسائل واطلاع على الكثير من الطلبات وتوسلات بعض الأعضاء لأن يعودوا إلى الكنيسة بعدما تم مسح أسماءهم من السجلات أو بسبب الارتداد. الكثير من أعضائنا لا يفهمون خطة خلاصه بشكل وافي والتي تجيب على الكثير من الأسئلة الخاصة بالعقيدة والسياسات الملهمة للكنيسة المستعادة. نحن الذين لدينا علم عن خطة الله والذين تعهدنا بأن نشارك في هذه الخطة تقع على عاتقنا مسؤولية تعليم وتدريس تلك الحقائق وبأن نبذل قصارى جهدنا لأن ننشرها للآخرين وفي ظل ظروفنا الأرضية الراهنة. أنا أشهد بأن يسوع المسيح مخلصنا وفادينا هو من يجعل كل هذا ممكنا. باسم يسوع المسيح، آمين.
That except for the few who deliberately become sons of perdition, he has provided a destiny of glory for all of his children. We know that the Savior will return and that there will be a millennium of peaceful reign to wrap up the mortal part of God's plan. We also know that there will be different resurrections of the just and the unjust, with the final judgment of each person always following his or her resurrection. We will be judged according to our actions, the desires of our hearts, and the kind of person we have become. This judgment will cause all of the children of God to proceed to a kingdom of glory for which their obedience has qualified them and where they will be comfortable. The judge of all this is our Savior, Jesus Christ. His omniscience gives him a perfect knowledge of all of our acts and desires, both those unrepented or unchanged and those repented or righteous. Therefore, after his judgment, we will all confess that his judgments are just. In conclusion, I share the conviction that has come to me from many letters and by reviewing many requests to return to the church after name removal or apostasy. Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and in our own circumstances in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen.
Today, I will speak on continuing revelation to prophets and continuing personal revelation to guide our lives. Sometimes we receive revelation even when we do not know the Lord's purposes. Shortly before Elder Jeffrey R. Holland was called to be an apostle in June of 1994, I had a beautiful revelatory experience that he would be called. I was a regional representative and could see no reason I would be given that knowledge. But we were companions as young missionaries in England in the early 1960s, and I had a great love for him. I considered the experience a tender mercy for me. In recent years, I have wondered if the Lord was preparing me to be junior in the 12 to an incredible missionary companion who was my junior companion when we were young missionaries. I sometimes warn young missionaries to be kind to their junior companions because they never know when they might be their senior companion. I have a firm testimony that this restored church is led by our Savior Jesus Christ. He knows who to call as his apostles and in what order to call them. He also knows how to prepare his senior apostle to be the prophet and president of the church. We were blessed this morning to hear our beloved prophet, President Russell M. Nelson, deliver a profound bicentennial proclamation to the world with respect to the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ. This seminal declaration by President Nelson has made it clear that the Church of Jesus Christ owes its origin, existence, and direction for the future to the principle of continuous revelation. The new proclamation represents a loving father's communication to his children. In an earlier day, President Spencer W. Kimball expressed the feelings I have today. He stated, "Of all things that we should be most grateful for is that the heavens are indeed open and that the restored Church of Jesus Christ is founded upon the rock of revelation. Continuous revelation is indeed the very lifeblood of the gospel of the living Lord and Savior, Jesus Christ," end quote. The prophet Enoch foresaw the days in which we live. The Lord acknowledged to Enoch the great wickedness that would prevail and prophesied of the great tribulations that would occur. Nevertheless, the Lord promised, "But my people will I preserve, and righteousness will I send down out of heaven, and truth will I send forth out of the earth to bear testimony of mine only begotten." President Ezra Taft Benson taught with great power that the Book of Mormon, the keystone of our religion, came forth out of the earth in fulfillment of the Lord's pronouncement to Enoch. The Father and the Son and angels and prophets appearing to the prophet Joseph Smith were directed by heaven to restore the necessary powers to the kingdom. The prophet Joseph Smith received revelation after revelation. Some have been addressed during this conference. Many revelations received by the prophet Joseph have been preserved for us in the Doctrine and Covenants. All the standard works of the church contain the mind and will of the Lord for us in this last dispensation. In addition to these great foundational scriptures, we are blessed with continuing revelation to living prophets. Prophets are commissioned agents of the Lord, authorized to speak for Him. Some revelations are of monumental importance, and others enhance our understanding of essential divine truths and provide guidance for our day. We are incredibly grateful for the revelation to President Spencer W. Kimball, extending priesthood and temple blessings to all worthy male members of the church on June 8, 1978. I've served with many of the 12 who were present and participated when that precious revelation was received. Each of them, in personal conversations, confirmed the powerful and uniting spiritual guidance President Kimball and they had experienced. Many said it was the most powerful revelation they had received before or after that time. Those of us currently serving in the Quorum of the 12 Apostles have been blessed in our day as significant revelations have come through recent prophets. President Russell M. Nelson has been a commissioned agent of the Lord, especially with respect to revelations to help families build sanctuaries of faith in their homes, gather scattered Israel on both sides of the veil, and bless endowed members in sacred temple ordinance matters. When important changes to bless our homes were announced at the October 2018 General Conference, I testified that in the deliberations of the Council of the First Presidency and the Quorum of the 12 Apostles in the temple, after our beloved prophet petitioned the Lord for revelation, a powerful confirmation was received by all. At that time, other revelations relating to sacred temple ordinances had been received but not announced or implemented. This guidance commenced with individual prophetic revelation to President Russell M. Nelson and tender and powerful confirmation to those participating in the process. President Nelson specifically involved the sisters who preside over the Relief Society, the young women and primary organizations. The final guidance in the temple to the First Presidency and Quorum of the 12 Apostles was profoundly spiritual and powerful. We each knew we had received the mind, will, and voice of the Lord. I declare with all solemnity that continuous revelation has been received and is being received through channels the Lord has established. I testify the new proclamation President Nelson delivered this morning is a revelation to bless all people. We also declare our heartfelt desire to be reunited with those who have been struggling with their testimonies, been less active, or have had their names removed from church records. We desire to feast with you upon the words of Christ at the Lord's table, to learn the things we all should do. We need you. The church needs you. The Lord needs you. Our heartfelt prayer is that you will join with us in worshiping the Savior of the world. We know that some of you may have received unkindness or other conduct that is not Christ-like. We also know that some have had challenges to their faith that may not be fully appreciated, understood, or resolved. Some of our most stalwart and faithful members have suffered a challenge to their faith for a season. I love the true account of W.W. Phelps, who had forsaken the church and testified against the prophet Joseph Smith in a Missouri court. After repenting, he wrote to Joseph, "I know my situation, you know it, and God knows it, and I want to be saved if my friends will help me." Joseph did forgive him, put him back to work, and lovingly wrote, "Friends at first are friends again at last." Brothers and sisters, regardless of your situation, please know that the church and its members will welcome you back. Personal revelation is available to all those who humbly seek guidance from the Lord. It is as important as prophetic revelation. Personal spiritual revelation from the Holy Ghost has resulted in millions receiving the testimony necessary to be baptized and confirmed members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Personal revelation is the profound blessing received following baptism when we are sanctified by the reception of the Holy Ghost. I can remember a special spiritual revelation when I was 15 years old. My precious brother was seeking guidance from the Lord as to how to respond to our dear father, who did not want my brother to serve a mission.
I prayed with sincere intent too, and received personal revelation of the truthfulness of the gospel. Personal revelation is based on spiritual truths received from the Holy Ghost. The Holy Ghost is the revealer and testifier of all truth, especially that of the Savior. Without the Holy Ghost, we could not really know that Jesus is the Christ. His seminal role is to bear witness of the Father and the Son and their titles and their glory. The Holy Ghost can influence everyone in a powerful way. This influence will not be constant unless one is baptized and receives the gift of the Holy Ghost. The Holy Ghost serves also as a cleansing agent in the process of repentance and forgiveness. The Spirit communicates in marvelous ways. The Lord used this beautiful description: I will tell you in your mind and in your heart by the Holy Ghost which shall come upon you and which shall dwell in your heart. Now behold, this is the Spirit of revelation. Although its impact can be incredibly powerful, it most often comes quietly as a still small voice. The Scriptures include many examples of how the Spirit influences our minds, including speaking peace to our minds, occupying our minds, enlightening our minds, and even a voice to our minds. Some principles that prepare us to receive revelation include praying for spiritual guidance. Reverently and humbly, we need to seek and ask and be patient and submissive. Preparing for inspiration. This requires that we be in harmony with the Lord's teachings and in compliance with His commandments. Partaking of the sacrament worthily. When we do this, we witness and covenant with God that we take upon ourselves the name of His Holy Son, and that we remember Him and keep His commandments. These principles prepare us to receive, recognize, and follow the prompting and guidance of the Holy Ghost. This includes the peaceable things, which bringeth joy and life eternal. Our spiritual preparation is greatly enhanced when we regularly study the Scriptures and truths of the gospel and ponder in our minds the guidance we seek. But remember to be patient and trust in the Lord's timing. Guidance is given by an omniscient Lord when He deliberately chooses to school us. The Holy Ghost will also provide revelation in our callings and assignments. In my experience, significant spiritual guidance most often comes when we are trying to bless others in fulfilling our responsibilities. I can remember as a young bishop receiving a desperate call from a married couple a short time before I was to catch an airplane for a business engagement. I pled with the Lord before their arrival to know how I could bless them. It was revealed to me the nature of the problem and the response I should give. That revelatory guidance allowed me to fulfill the sacred responsibilities of my calling as bishop, despite very limited availability of time. Bishops all over the world also share these same kinds of experiences with me. As a stake president, I not only received important revelation, but also received personal correction that was necessary to accomplish the Lord's purposes. I assure you that revelatory guidance can be received by each of us as we humbly labor in the Lord's vineyard. Most of our guidance comes from the Holy Ghost. Sometimes, and for some purposes, it comes directly from the Lord. I personally testify that this is true. Guidance for the church as a whole comes to the president and prophet of the church. We as modern apostles have had the privilege of working and traveling with our current prophet, President Nelson. I paraphrase what Wilford Woodruff said about the prophet Joseph Smith. It is equally true of President Nelson. I have seen the workings of the Spirit of God with him and the revelations of Jesus Christ unto him and the fulfillment of those revelations, end quote. My humble plea today as that each of us will seek continuing revelation to guide our lives and follow the Spirit as we worship God the Father in the name of our Savior, Jesus Christ, of whom I bear witness in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
Back in the mid-90s, during my college years,
في أواسط التسعينات وخلال السنوات الجامعية كنت جزءاً من المجموعة الرابعة في دائرة الإطفاء في سان دييغو في تشيلي. خلال خدمتي هناك كنت أسكن في دائرة الإطفاء كجزء من الحرس الليلي، ومع اقتراب نهاية السنة أخبروني بأن علي أن أكون متواجداً في دائرة الإطفاء في ليلة رأس السنة لأنه غالباً ما تحدث حالة طوارئ في ذلك اليوم. تفاجأت وأجبت: هل هذا صحيح؟ أتذكر انتظاري مع زملائي عندما بدأت الألعاب النارية في منتصف الليل تنطلق في مركز مدينة سانتياغو. بدأنا بالعناق متمنين لبعضنا البعض أمنيات سعيدة للعام الجديد، وفجأة دقت أجراس دائرة الإطفاء مشيرة إلى أن هناك حالة طوارئ. أخذنا عدتنا وقفزنا في سيارة الإطفاء، وفي طريقنا إلى موقع حالة الطوارئ بينما كنا نمر بجماهير من الناس تحتفل بالعام الجديد، لاحظت بأنهم جميعا كانوا غير مبالين ومرتاحي البال. كانوا مرتاحين يستمتعون بليلة الصيف الدافئة هذه، ولكن في مكان قريب منهم كان الناس الذين أسرعنا لمساعدتهم في وضع خطر. ساعدتني هذه التجربة على أن أدرك بأن حياتنا قد تكون أحياناً مريحة نسبياً، وعلى الرغم من ذلك قد نواجه تحديات وعواصف غير متوقعة تشد إزرنا وتوسع حدود قدرتنا على الصمود. التحديات العقلية والجسدية والعائلية وتلك التي تتعلق بالعمل، الكوارث الطبيعية وأمور الحياة الأخرى أو الموت تمثل بعض الأمثلة على العواصف التي قد نواجهها في هذه الحياة. عندما نواجه تلك العواصف غالباً ما نشعر بالخوف واليأس. قال الرئيس راسل أم نيلسون: الإيمان هو مضاد للخوف. بينما راقبت العواصف التي تؤثر بحياة الناس استنتجت بأنه مهما كان نوع العواصف التي تهاجمنا، إن كان هناك حل لها أو نهاية في الأفق أو لم يكن، فإن هناك ملجأ واحد، وهذا الملجأ هو نفسه لكل أنواع العواصف. هذا الملجأ الوحيد الذي وهبه لنا أبانا السماوي هو ربنا يسوع المسيح وكفارته. لا أحد منا مستثنى من مواجهة هذه العواصف. حلما نبي في كتاب مورمون علمنا ما يلي: تذكر أنه يجب عليكما أن تبنيا أساسكما على صخرة الفادي الذي هو المسيح ابن الله، وإنه عندما يحرك إبليس عواصفه العاتية، نعم، ويصوب سهامه في الزوبعة، نعم، وعندما يقصف بكما برده وأنوائه العاتية، كل هذا لن يتسلط عليكما ولن يجركما إلى حضيض الشقاء والعذاب الأبدي بسبب الصخرة التي تأسستما عليها، والتي هي الأساس الوطيد، الأساس الذي إذا بنى عليه الإنسان فلن يسقط أبدا. الشيخ روبرت دي هيلز، والذي جرب بنفسه العواصف باستمرار، قال: المعاناة عالمية، ولكن كيفية تعاملنا مع هذه المعاناة هي شخصية. تأخذنا المعاناة إلى واحد من طريقين: قد تقوم بتقويتنا وتنقيتنا إن صاحبها الإيمان، أو قد تكون قوة دمار في حياتنا إن لم يكن لدينا إيمان بالتضحية الكفارية للرب. ولكن لكي نستمتع بالملجأ الذي يوفره لنا يسوع المسيح وكفارته، علينا أولاً أن نؤمن به إيماناً يسمح لنا أن نرتفع فوق جميع الآلام، مفهوم دنيوي محدود. لقد وعد بأن يخفف أحمالنا إن أقبلنا إليه في كل ما نفعل، فقد قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. قيل بأن المؤمن لا يحتاج أي تفسير، ولمن لا إيمان له ليس من تفسير كاف، ولكن فإن لدينا فهم محدود لما يحدث في هذه الأرض، وقد نعجز أحياناً على الإجابة عن سؤال: لماذا؟ لماذا يحدث هذا؟ لماذا يحدث هذا لي؟ ما الذي علي أن أتعلمه؟ عندما لا نجد الإجابات تكون الكلمات التي قالها مخلصنا للنبي جوزيف سميث في سجن ليبرتي ملائمة: ليحل السلام في روحك، فإن بلواك ومصائبك لن تدم إلا لمدة قصيرة. وبعد إذن إن تحملتها جيداً فإن الرب سيرفعك إلى العلا. رغم أن العديد من الناس يؤمنون بيسوع المسيح، فإن السؤال الرئيسي هنا هو إن كنا نصدقه، وإن كنا نصدق الأشياء التي علمها إيانا وطلب منا أن نفعلها. ربما قد يفكر أحد الأشخاص، ماذا يعرف يسوع المسيح عن ما يحدث لي؟ كيف يعرف ما أحتاج إليه كي أكون سعيداً؟ في الحقيقة فإن فادينا ووسيطنا هو الشخص الذي أشار إليه إشعياء عندما قال: محتقر ومخذل من الناس، رجل أوجاع ومختبر للحزن، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آلامنا، لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبجلده شفينا. علم كذلك الرسول بولس عن المخلص قائلا: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن خطايانا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. رغم اقتراب استشهاد بطرس فإن كلماته ليست مليئة بالخوف أو التشاؤم، فقد علم القديسين أن يبتهجوا رغم أنهم كانوا مثقلين بتجارب متنوعة. علمنا بطرس بأن نتذكر بأن تزكية إيماننا مع أنه يمتحن بالنار تقود إلى المدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح ولخلاص نفوسنا. تابع بطرس: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. علم الرئيس راسل أم نيلسون بأن بإمكان القديسين أن يكونوا سعداء تحت أي ظروف. عندما نقوم بالتركيز حياتنا على خطة الخلاص ويسوع المسيح وإنجيله، فإننا نشعر بالبهجة بغض النظر عما يحدث أو لا يحدث في حياتنا. البهجة نابعة منه وبسببه، هو مصدر كل البهجة. طبعاً يسهل قول هذه الأشياء عندما لا نكون في خضم العاصفة، ولكن يصعب تطبيقها خلال العواصف. لكن كأخ لكم أتمنى أن تشعروا بأني أريد بصدق أن أخبركم بأهمية معرفة أن يسوع المسيح وكفارته هما ملجأ نحتاجه جميعاً رغم العواصف التي قد تهاجم حياتنا. أنا أعلم بأننا جميعاً أبناء وبنات لله، وبأنه يحبنا، وبأن لسنا وحيدين. أدعوكم أن تقبلوا وتروا بأنه يستطيع تخفيف حملكم، وبأن يكون الملجأ الذي تبحثون عنه. أقبلوا وساعدوا الآخرين على إيجاد الملجأ الذي يتوقون إليه. أقبلوا وابقوا معنا في هذا الملجأ الذي سيساعدكم على مقاومة عواصف الحياة. ليس في قلبي أي شك بأنكم إن أقبلتم فسوف ترون وستساعدون وستبقون. شهد النبي ألما بهذه الكلمات لابنه حلماً: أعلم بأن كل من يضعون ثقتهم في الله سيؤيدون في تجاربهم ومتاعبهم ومحنهم وسيرفعون في اليوم الأخير. قال المخلص: فلتتعزى قلوبكم لأن جميع الأجساد في يدي، اهدأوا واعلموا أني أنا الله. ولذلك لا تخافوا حتى من الموت، لأن فرحكم في هذا العالم غير كامل، ولكنه كامل في الترنيمة. كوني هادئة يا روحي، والتي قد لمست قلبي مرارا، فيها رسالة تعزية لأرواحنا فيما يلي كلمات الترنيمة: كوني هادئة يا روحي، فالساعة قادمة عندما نكون مع الرب إلى الأبد، عندما تختفي خيبة الأمل والحزن والخوف، ويتم نسيان الحزن واستعادة أنقى أفراح الحب. كوني هادئة يا روحي عندما يمر التغيير والدموع، سنلتقي جميعا سالمين مباركين في النهاية. عندما نواجه عواصف الحياة، أعرف بأننا إن قمنا ببذل أقصى جهدنا لكي نعتمد على يسوع المسيح وكفارته كملجأ لنا، فإننا سنبارك بالفرح والراحة والقوة والصمود والسلام الذي نسعى إليه، بقلوب واثقة بأننا عند نهاية وقتنا هنا على الأرض سنسمع كلمات المعلم: نعما أيها العبد الصالح والأمين، ادخل إلى فرح سيدك. باسم يسوع المسيح، آمين.
are gone. Sorrow forgot, love's purest joys restored. Be still, my soul. When change and tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last. As we face the storms of life, I know that if we make our best effort and rely upon Jesus Christ and His atonement as our refuge, we will be blessed with the relief, comfort, strength, temperance, and peace that we are seeking, with certainty in our hearts that at the end of our time here on earth, we will hear the words of the Master, "Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. In the name of Jesus Christ, amen."
We invite you, wherever you may be, to join the choir in singing, "I Know That My Redeemer Lives." After the singing, we will hear from Elder Dieter F. Uchtdorf of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Elder L. Whitney Clayton of the Presidency of the 70, and Elder D. Todd Christofferson of the Quorum of the 12 Apostles.
This is the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
President Nelson, thank you for this
wonderful. اللهم ملك الكون وابنه الحبيب يسوع المسيح إننا نتأمل في حياة وتعاليم يسوع المسيح النفس الوحيدة التي عاشت بلا خطيئة على الإطلاق حمل الله الطاهر نتناول القربان تذكرا لتضحيته وندرك أنه مركز حياتنا نحن نحبه ونكرمه بسبب حبه العميق والأزلي قاس ومات من أجلك ومن أجلي كسر أبواب الموت وحطم الحواجز التي تفصل بين الأصدقاء والأحباء وجلب الأمل لليائسين والشفاء للمرضى والإطلاق للمأسورين نكرس له قلوبنا وحياتنا وتفانينا اليومي ولهذا السبب عن المسيح نتحدث وبالمسيح نبتهج وبالمسيح نكرز كي يعرف أبناؤنا إلى أي مورد يريدون لمغفرة الخطايا ومع ذلك فإن كونك تلميذا ليسوع المسيح ينطوي على أكثر بكثير من الحديث عن الكرازة بالمسيح المخلص نفسه استعاد كنيسته كي يساعدنا في الطريق لنصبح أكثر شبها به تم إنشاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة لتوفير الفرص لممارسة أساسيات التلمذة من خلال مشاركتنا في الكنيسة نتعلم كيف نتعرف على همسات الروح القدس ونتصرف وفقها أن نطور الرغبة في التواصل مع الآخرين برحمة وعطف هو مسعى لمدى الحياة ويتطلب الممارسة يقضي الرياضيون الناجحون ساعات لا تحصى في ممارسة أساسيات رياضتهم الممرضات وعاملو الشبكات والمهندسون النوويون وحتى أنا بصفتي طاهيا هاوا تنافسيا في مطبخ هاريل نصبح قادرين ومهرة فقط عندما نمارس حرفتنا بجد بصفتي قبطان طيار كثيرا ما كنت أتولى تدريب الطيارين باستخدام جهاز محاكاة الطيران وهي آلة متطورة تحاكي تجربة الطيران لا يساعد جهاز المحاكاة الطيارين على تعلم أساسيات الطيران فحسب بل يسمح لهم بتجربة الأحداث غير المتوقعة التي قد يواجهونها والرد عليها عندما يتولون قيادة الطائرة الحقيقية تنطبق نفس المبادئ على تلاميذ يسوع المسيح المشاركة الفعالة في كنيسة يسوع المسيح وتنوعها الكبير في الفرص سيساعدنا على الاستعداد بشكل أفضل لظروف الحياة المتغيرة مهما كانت كأعضاء في الكنيسة يتم تشجيعنا على الانغماس في كلمات الله من خلال أنبيائه القدامى والمعاصرين من خلال الصلاة المخلصة والمتواضعة لأبينا السماوي نتعلم التعرف على صوت الروح القدس ونقبل الدعوات كي نخدم ونعلم ونخطط ونخدم رعويا وندير تتيح لنا هذه الفرص النمو في الروح والعقل والشخصية سوف تساعدنا على الاستعداد لصنع وحفظ العهود المقدسة التي ستباركنا في هذه الحياة وفي الحياة القادمة ندعو جميع أبناء الله في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذا المسعى العظيم تعالوا وانظروا حتى خلال هذه الفترة الصعبة من الفيروس التاجي قابلونا عبر الإنترنت قابلوا مبشرين عبر الإنترنت اكتشفوا بأنفسكم ما هي هذه الكنيسة عندما يمر هذا الوقت الصعب قابلونا في منازلنا وأماكن عبادتنا نحن ندعوكم كي تأتوا وتساعدوا تعالوا واخدموا معنا لخدمة أبناء الله رعويا واتباع خطة المخلص وجعل هذا العالم مكانا أفضل تعالوا أنتم سوف تجعلون أقوى وستصبحون أفضل وألطف وأكثر سعادة أيضا سوف يتعمق إيمانكم ويصبح أكثر مرونة أكثر قدرة على تحمل الاضطرابات والتجارب غير المتوقعة للحياة وكيف تبدأ هناك العديد من الطرق الممكنة ندعوك لقراءة كتاب مورمون إذا لم يكن لديك النسخة يمكن قراءته على الموقع churchofjesuschrist.org أو قم بتحميل تطبيق كتاب مورمون كتاب مورمون هو شهادة ثانية ليسوع المسيح بالترافق مع العهد القديم والعهد الجديد إننا نحب كل هذه الأسفار المقدسة ونتعلم منها ندعوك لقضاء بعض الوقت في comeuntochrist.org لمعرفة ما يعلمه أعضاء الكنيسة وما يؤمنون به قم بدعوة المبشرين إلى زيارتك عبر الإنترنت أو في خصوصية منزلك عندما يكون ذلك ممكنا لديهم رسالة أمل وشفاء هؤلاء المبشرون هم أبناؤنا وبناتنا الغاليون الذين يخدمون في أماكن عديدة حول العالم بوقتهم وأموالهم في كنيسة يسوع المسيح ستجد عائلة من الأشخاص الذين لا يختلفون عنك كثيرا ستجد أشخاصا يحتاجون إلى مساعدتك ويريدون مساعدتك في سعيك كي تصبح الشكل الأفضل من نفسك الشخص الذي خلقك الله كي تكونه قد تفكر لقد ارتكبت أخطاء في حياتي، لست متأكدا من أنني قد أشعر يوما بأنني أنتمي إلى كنيسة يسوع المسيح. لا يمكن أن يهتم الله بشخص مثلي. يسوع المسيح على الرغم بأنه ملك الملوك مسايا من الله الحي، يهتم كثيرا بكل واحد من أولاد الله. إنه يهتم بغض النظر عن وضع الشخص، مدى فقره أو ثرائه، ومدى ضعفه أو ثباته. خلال حياته البشرية كان المخلص يخدم الجميع، السعداء أو البارعين والمنسحقين والضالين والذين لا أمل لهم. غالبا لم يكن الأشخاص الذين خدمهم ورعاهم من أصحاب الشهرة أو الجمال أو الثروة، على الغالب كان لدى الأشخاص الذين ساعدهم القليل اللي يقدموه في المقابل فقط الامتنان وقلب متواضع والرغبة في الإيمان. إذ قضى يسوع حياته البشرية في خدمة هؤلاء الأصاغر، ألن يحبهم اليوم؟ ألا يوجد مكان في كنيسته لجميع أبناء الله؟ حتى بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بأنهم غير مستحقين أو منسيين أو وحيدين، ليس هناك حد للكمال يجب عليك تحقيقه لكي تكون مؤهل لنعمات الله. لا يجب أن تكون صلواتك عالية أو بليغة أو صحيحة نحويا كي تصل إلى السماء. في الحقيقة ليس لدى الله محابات. الأشياء التي يقدرها العالم لا تعني له شيئا. إنه يعرف قلبك وهو يحبك بغض النظر عن لقبك أو صافي ثروتك المالية أو عدد متابعيك على الإنستغرام. عندما نميل بقلوبنا نحو أبينا السماوي ونقترب إليه، سوف نشعر أنه يقترب منا. نحن جميعا أبناءه المحبوبون، حتى أولئك الذين يرفضونه، حتى أولئك الذين مثل الطفل العنيد الجامع يغضبون من الله وكنيسته ويحزمون حقائبهم ويخرجون من الباب ويعلنون أنهم يفرون ولن يعودوا أبدا. عندما يهرب الابن من المنزل قد لا يلاحظ الآباء القلقين وهم ينظرون من النافذة بقلوب حنونة، يشاهدون ابنهم أو ابنتهم وهم يذهبون على أمل أن يتعلم ابنهم الغالي شيئا من هذه التجربة المدهشة، وربما يرون الحياة بعيون جديدة وفي النهاية يعودون إلى المنزل. هكذا هو الحال مع أبينا السماوي المحب. إنه ينتظر عودتنا، إن مخلصك ينتظر عودتك ودموع الحب والرحمة في عينيه. حتى عندما تشعر أنك بعيد عن الله سوف يراك وسيكون لديه الرحمة من أجلك ويركض لاحتضانك. تعالوا وانتموا. نحن المسافرون نسير في طريق الحياة في بحث كبير عن المعنى والحقيقة المطلقة. في كثير من الأحيان كل ما نراه هو الطريق أمامنا مباشرة، لا يمكننا أن نرى إلى أين ستقود الانحناءات في الطريق. أبانا السماوي المحب لم يعطينا كل الإجابات، يتوقع منا أن نعرف أشياء كثيرة بأنفسنا، يتوقع منا أن نؤمن حتى عندما يكون من الصعب القيام بذلك. إنه يتوقع منا أن نستقيم بأكتافنا ونقوي عزيمتنا ونشد ظهورنا ونتخذ خطوة أخرى إلى الأمام. هذه هي الطريقة التي نتعلم بها وننمو. هل تريد بصدق أن يتم توضيح كل شيء بكامل التفاصيل؟ هل تريد بصدق الإجابة على كل سؤال وتعيين كل وجهة؟ أعتقد أن معظمنا سوف يتعب بسرعة كبيرة من هذا النوع من الإدارة السماوية الدقيقة. نتعلم دروس الحياة الهامة من خلال التجربة، من خلال التعلم من أخطائنا، من خلال التوبة والإدراك بأنفسنا أن الشر لم يكن قط نعيما. مات يسوع المسيح ابن الله كي لا تديننا أخطاؤنا وتوقف تقدمنا إلى الأبد. بسببه يمكن أن نتوب، وأخطاءنا يمكن أن تصبح عتبة وثب نحو مجد أكبر. لست مضطرا للسير في هذا الطريق بمفردك. أبونا السماوي لم يتركنا نجول في الظلام. لذلك ظهر في ربيع عام 1820 مع ابنه يسوع المسيح إلى الشاب جوزيف سميث. فكروا في ذلك للحظة، ظهر إله الكون للإنسان. كانت هذه بداية لقاءات عديدة بين جوزيف والله والكائنات السماوية الأخرى. الكثير من الكلمات التي تحدثت بها إليه هذه الكائنات الإلهية مسجلة في الأسفار المقدسة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، يمكن الوصول إليها بسهولة. يمكن لأي شخص أن يقرأها ويتعلم بنفسه الرسالة التي أرسلها الله لنا في أيامنا هذه. نحن ندعوك لدراستها بنفسك. كان جوزيف سميث يافعا جدا عندما تلقى هذه الرؤى. جاء موضوعها قبل أن يبلغ 30 من عمره. كان يفتقر إلى الخبرة، وبالنسبة لبعض الناس ربما بدأ أنه غير مؤهل يكون نبي الرب، ومع ذلك دعاه الرب على أي حال باتباع نمط نجده في الأسفار المقدسة. لم ينتظر الله حتى يجد شخصا مثاليا من أجل استعادة الإنجيل. لو فعل لكان ما يزال ينتظر. كان جوزيف يشبهني ويشبهك كثيرا. بالرغم من ارتكابه لأخطاء استخدمه الله لتحقيق أهدافه العظيمة. كثيراً ما ردد الرئيس توماس إس مانسون كلمات النصيحة هذه: من يدعوه الرب يؤهله الرب. جادل الرسول بولس القديسين في كورنثوس قائلاً: فانظروا دعوتكم أيها الأخوة والأخوات، أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء. يستخدم الله الضعيف والبسيط لتحقيق أغراضه. تقف هذه الحقيقة كشهادة على أن قوة الله وليس قوة الإنسان هي التي تنجز عمله على الأرض. عندما ظهر الله لجوزيف سميث قدم ابنه يسوع المسيح وقال: اسمع له. أمضى جوزيف بقية حياته وهو يسمعه ويتبعه. كما هو الحال مع جوزيف، تبدأ تلمذتنا بقرارنا بالاستماع إلى المخلص يسوع المسيح واتباعه. إذا كنت ترغب في أن تتبعه، اجمع إيمانك واحمل صليبه بنفسك. سوف تجد بأنك تنتمي إلى كنيسته، مكان من الدفء والترحيب، حيث يمكنك الانضمام إلى السعي الكبير للتلمذة والسعادة. يحدون الأمل في أن ندرك في هذه الذكرى المئوية الثانية للرؤية الأولى. عندما نفكر ونتعلم عن استعادة كنيسة يسوع المسيح بأنها ليست مجرد حدث تاريخي، أنا وأنت نلعب دورا حاسما في هذه القصة العظيمة المستمرة. إذن ما هو الجزء الخاص بك وما هو الجزء الخاص بي؟ إنه التعلم عن يسوع المسيح ودراسة كلماته والاستماع إليه واتباعه بالمشاركة الفعالة في هذا العمل العظيم. أدعوك كي تأتي وتنتمي. لا يجب أن تكون مثاليا، عليك فقط أن تكون لديك الرغبة في تطوير إيمانك والتقرب إليه كل يوم. جزءنا أن نحب ونخدم الله ونحب ونخدم أبناء الله. عندما تفعل ذلك سيطوفقك الله بحبه وفرحه وتوجيهه المحدد خلال هذه الحياة حتى في ظل أخطر الظروف وأكثر من ذلك. أشهد على ذلك وأترك لكم بركتي بامتنان عميق ومحبة لكل منكم باسم يسوع المسيح، آمين.
You don't have to walk this road alone. Our Heavenly Father has not left us to wander in darkness. This is why, in the spring of 1820, he appeared with his son, Jesus Christ, to a young man, Joseph Smith. Think of that for a moment. The God of the universe appeared to man. This was the first of many encounters Joseph had with God and other heavenly beings. Many of the words these divine beings spoke to him are recorded in the scriptures of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. They are easily accessible. Anyone can read them and learn for themselves the message God has for us in our day. We invite you to study them for yourself. Joseph Smith was quite young when he received these revelations. Most of them came before he was 30 years old. He lacked experience, and to some people he probably seemed underqualified to be the Lord's prophet. And yet, the Lord called him anyway, following a pattern we find throughout the Holy Scriptures. God didn't wait to find a perfect person to restore his gospel. If he had, he would still be waiting. Joseph was a lot like you and me. Though he made mistakes, God used him to accomplish his great purposes. President Thomas S. Monson often repeated these words of advice: whom the Lord calls, the Lord qualifies. The Apostle Paul reasoned with the saints in Corinth: consider your own call, brothers and sisters. Not many of you were wise by human standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. God uses the weak and the plain to bring about his purposes. The truth stands as a testimony that it is God's power, not man's, that accomplishes his work on the earth. When God appeared to Joseph Smith, he introduced his son, Jesus Christ, and said, "Hear him." Joseph spent the rest of his life hearing him and following him. As with Joseph, our discipleship begins with our decision to hear and follow the Savior Jesus Christ. If you desire to follow him, gather your faith and take upon yourself his cross. You will find that you do belong in His church, a place of warmth and welcoming, where you can join in the grand pursuit of discipleship and happiness. It is my hope that in this bicentennial year of the first vision, as we contemplate and learn of the restoration of the Church of Jesus Christ, we will realize that it is not just a historical event. You and I play a crucial part in this great continuing story. What then is your and my part? It is to learn of Jesus Christ, to study His words, to hear Him, and to follow Him by actively participating in this great work. I invite you to come and belong. You don't have to be perfect. You only have to have a desire to develop your faith and draw near to Him each day. Our part is to love and serve God, and to love and serve God's children. As you do so, God will encircle you with His love, joy, and certain guidance through His life and this life. Even under the most serious circumstances and even beyond. Of this I testify and leave you my blessing in deep gratitude and love for each one of you. In the sacred name of our Savior, our Master, in the name of Jesus Christ. Amen.
Recently, a billboard in Salt Lake City caught my eye.
لوحة إعلانات في مدينة سولت ليك كان الإعلان عن شركة أثاث وتصميم داخلي وقد نص ببساطة على خدمة أفضل البيوت في مدينة سولت ليك كانت الرسالة جذابة ما هو أفضل بيت؟ وجدت نفسي أفكر في هذا السؤال خاصة فيما يتعلق بالأطفال الذين ربيناهم أنا وزوجتي كاثي وأطفال الذين يقومهم بتربيتهم اليوم مثل الآباء في كل مكان كنا قلقين على عائلتنا وصلينا من أجلها وما زلنا نقوم بذلك نريد بجد الأفضل بالنسبة لهم كيف يمكنهم العيش وأطفالهم في أفضل البيوت؟ لقد فكرت في بيوت أعضاء الكنيسة التي تشرفت أنا وكاثي بزيارتها لقد تعمد دعوتنا إلى بيوت في كوريا وكينيا والفلبين وبيرو ولاوس ولاتفيا اسمحوا لي أن أشارك بأربع ملاحظات حول هذه البيوت أولاً من منظور الرب فإن تأسيس أفضل البيوت له علاقة بالصفات الشخصية للأشخاص الذين يعيشون هناك لا يتم صنع هذه البيوت بشكل جيد بأي طريقة مهمة أو دائمة من خلال أثاثها أو من خلال ثروة الأشخاص الذين يمتلكونها أو وضعهم الاجتماعي أفضل ما يميز أي بيت هو صورة المسيح الظاهرة في سكان البيت الأمر الأكثر أهمية هو التصميم الداخلي لأرواح السكان وليس المبنى نفسه تكتسب صفات المسيح هذه مع مرور الوقت بالتقدم المتعمد على مسار العهد تزين سمات المسيح حياة من يسعون جاهدين للعيش بصلاح يملؤون البيت بنور الإنجيل سواء كانت الأرضية من الطين أو من الرخام حتى إذا كنت الشخص الوحيد في أسرتك الذي يتبع الوصية بالسعي لهذه الأمور يمكنك المساهمة في التأثيث الروحي لبيت عائلتك نتبع مشورة الرب بأن ننظم أنفسنا وتحضير كل شيء ضروري وننشئ بيتا من خلال تنظيم وأعداد حياتنا الروحية وليس عقاراتنا بينما نتبع بصبر طريق عهد المخلص يصبح بيتنا بيت المجد بيت الترتيب وبيت الله ثانيا يخصص المقيمون في أفضل البيوت وقتا لدراسة النصوص المقدسة وكلمات الأنبياء الأحياء كل يوم دعانا الرئيس راسل أم نيلسون إلى تحويل بيوتنا وإعادة تشكيلها من خلال دراسة الإنجيل تدرك دعوته أن البيوت الرائقة تحوي العطاء والعمل الهام للنمو الشخصي وتحسين نقاط ضعفنا التوبة اليومية هي أداة تحويل تمكننا من النمو أكثر في اللطف والمحبة والفهم تقربنا دراسة النصوص المقدسة من المخلص الذي تساعدنا محبته ونعمته الكريمة في النمو يحكي الكتاب المقدس وكتاب مورمون قصص العائلات لذلك ليس من المستغرب أن تكون هذه المجلدات الإلهية أدلة إرشادية لا تضاهى لبناء أفضل البيوت إنها تؤرخ هموم الوالدين ومخاطر الإغراء وانتصار البر وصعوبات المجاعة والوفرة وتجربة الموت والحزن وأهوال الحرب ومكافآت السلام مرارا وتكرارا تبين لنا النصوص المقدسة كيف تنجح العائلات في عيش البر وكيف تفشل عند اتباع سبل أخرى. ثالثا، تتبع البيوت الرائقة المخطط الذي وضعه الرب لأفضل بيت لها وهو الهيكل. يبدأ بناء الهيكل بخطوات أساسية، تنظيف الأرض وتسويتها، ويمكن مقارنة هذه الجهود الأولية لتجهيز الأرض بحفظ الوصايا الأساسية. الوصايا هي الأساس الذي تبنى عليه التلمذة. تقودنا التلمذة الثابتة إلى أن نصبح حازمين وثابتين وغير متزعزعين مثل البنية الفولاذية للهيكل. تسمح هذه البنية الثابتة للرب بإرسال روحه لتغيير قلوبنا، ويشبه اختبار تغيير كبير في القلب إضافة ميزات جميلة إلى داخل الهيكل. بينما نتابع بإيمان يغيرنا الرب تدريجيا، نقبل صورته في ملامحنا ونبدأ في إظهار محبته وجمال شخصيته. عندما نصبح مثله سنشعر كأن بيته بيتنا، وسوف يشعر أن بيتنا بيته. يمكننا الحفاظ على اتصال وثيق بيتنا وبيته من خلال التأهل واستخدام تصريح دخول الهيكل بشكل متكرر كما تسمح ظروفنا. وبينما نقوم بذلك فإن قداسة بيت الرب ستكون في بيتنا أيضا. تم بناء الهيكل من قبل الرواد في أوائل أيام الكنيسة في سولت ليك بأدوات بدائية ومواد محلية وعمل شاق لا نهاية له، وقد استغرق بناؤه من عام 1853 إلى عام 1893. أنشأ أفضل ما قدمه أعضاء الكنيسة الأوائل من الهندسة المدنية والمعمارية والتصميم الداخلي، تحفة يعترف بها الملايين. لقد مر ما يقرب من 130 عاما منذ أن تم تكريس الهيكل، وتم استبدال المبادئ الهندسية المستخدمة لتصميم الهيكل بمعايير أحدث وأكثر أمانا. إن الفشل في تعزيز هندسة الهيكل وإصلاح نقاط الضعف الإنشائية من شأنه أن يخون ثقة الرواد الذين فعلوا كل ما في بوسعهم ثم تركوا رعاية الهيكل للأجيال التالية. ولذلك بدأ الكنيسة مشروع ترميم لمدة 4 سنوات لتحسين القوة الهيكلية والزلزالية للهيكل. سيتم تحسين الأساس والأرضيات والجدران. سترتقي أفضل المعارف الهندسية المتاحة اليوم بالهيكل إلى المعايير الحديثة. ولن نكون قادرين على رؤية التغييرات الإنشائية، لكن آثارها ستكون حقيقية ومهمة. في كل هذا العمل سيتم الحفاظ على الميزات الجميلة للتصميم الداخلي للهيكل. يجب أن نتبع المثال الذي قدمه لنا هيكل سولت ليك، ونأخذ بعض الوقت لتقييم الهندسة الروحية الفردية الخاصة بنا لتأكد من أنها حديثة. يمكن أن يساعدنا التقييم الذاتي الدوري إلى جانب سؤال الرب، وهو ما الذي أفتقر إليه البعض في بناء أفضل البيوت. رابعا، البيوت الرائقة هي ملاذ من عواصف الحياة. فلقد وعد الرب أن أولئك الذين يحفظون وصايا الله ينجحون في الأرض. إن ازدهار الله هو القدرة على التقدم على الرغم من مشاكل الحياة. في عام 2002 تعلمت درسا مهما عن المشاكل. أثناء وجودي في أسونسيون باراغواي التقيت برؤساء الأوتاد في المدينة. في ذلك الوقت واجهت باراغواي أزمة مالية رهيبة، وكان العديد من أعضاء الكنيسة يعانون ويعجزون عن تغطية نفقاتهم. لم أكن قد زرت أمريكا الجنوبية منذ إنهاء مهمتي التبشيرية، ولم أكن قد زرت باراغواي أبدا. كنت أخدم في رئاسة المنطقة لبضعة أسابيع فقط، ومتخوفا من عدم قدرتي على تقديم التوجيه لرؤساء الأوتاد طلبت منهم أن يخبروني ما الذي يسير بشكل جيد في أوتادهم. أخبرني رئيس الوتد الأول عن الأمور الذي تسير على ما يرام. ذكر التالي أن الأمور كانت تسير على ما يرام مع وجود بعض المشاكل. في الوقت الذي وصلنا فيه إلى الرئيس الأخير لم يكن يذكر سوى سلسلة من التحديات الصعبة. وبينما أوضح رؤساء الأوتاد حجم الموقف أصبحت قلقا بشكل متزايد، يائسا تقريبا بشأن ما سأقوله. بينما كان آخر رئيس وتد ينهي تعليقاته لمعت فكرة في ذهني. شيخ كليتون، أطرح عليهم هذا السؤال: يا رؤساء، من أعضاء أوتادكم الذين يدفعون العشور كاملة ويدفعون تقدم صوم صخية ويعظمون دعواتهم في الكنيسة ويؤدون زيارات تعليمية لعائلاتهم كمعلمين منزليين أو معلمين زائرين كل شهر، ويعقدون اجتماع الأمسية العائلية ويدرسون النصوص المقدسة ويقومون بالصلاة العائلية كل يوم، كم منهم يعاني من مشاكل لا يمكنهم معالجتها بمفردهم دون أن تضطر الكنيسة إلى التدخل وتحل المشاكلهم لهم؟ مستجيبا للانطباع الذي قبلته سألت رؤساء الأوتاد هذا السؤال. نظروا إلي في صمت مندهش ثم قالوا بويس نينغونو، يعني حسنا لا أحد. ثم أخبروني أنه لم يكن لدى أي من الأعضاء الذين قاموا بكل هذه الأشياء أي مشاكل لما يتمكنوا من حلها بمفردهم. لماذا؟ لأنهم عاشوا في أفضل البيوت، وقد وفرت لهم حياة الأمانة، القوة والرؤية والمساعدة السماوية التي يحتاجونها لتحمل الاضطرابات الاقتصادية في وطنهم الأصلي وتجاوزها. هذا لا يعني أن الأبرار لن يمرضوا أو يعانون من الحوادث أو يواجهوا انتكاسات تجارية أو يواجهوا العديد من الصعوبات الأخرى في الحياة. تجلب حياة الفناء تحديات دائمة، لكنني رأيت مرة تلو الأخرى أن من يسعون جاهدين لطاعة الوصايا يباركون بإيجاد طريقهم إلى المام بسلام ورجاء. هذه البركات متاحة للجميع في كل مكان. قال داود: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. أينما كنت تعيش ومهما كان شكل بيتك ومهما كان تكوين عائلتك، يمكنك بناء أفضل بيت لعائلتك. يقدم إنجيل يسوع المسيح المستعاد خططا لهذا البيت. المخلص هو المهندس المثالي والبناء والمصمم الداخلي. مشروعه هو الكمال والفرح الأبدي لأرواحنا. بمساعدته المحبة يمكن لروحك أن تكون كل ما يريده، ويمكن أن تكون أفضل نسخة من نفسك، أفضل بيت. أشهد بامتنان أن الله وأبونا جميعا حي. ابنه الرب يسوع المسيح هو المخلص وفادي البشرية جمعاء. إنهما يحبانا تماما. كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة هي ملكوت الله على الأرض، يوجهها الأنبياء والرسل الأحياء اليوم. كتاب مرمون حق. إحدى ثمار الاستعادة هي معرفة أن العائلات يمكن أن تعيش معادا إلى الأبد في فرح مثالي في أفضل البيوت. باسم يسوع المسيح، آمين. His project is the perfection and eternal joy of our souls. With his loving help, your soul can be all he wants it to be, and you can be the finest version of yourself, prepared to establish and live in a finest home. I gratefully testify that the God and Father of us all lives. His Son, the Lord Jesus Christ, is the Savior and Redeemer of all mankind. They love us perfectly. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the Lord's kingdom on earth. Living prophets and apostles guide it today. The Book of Mormon is true. The restored gospel of Jesus Christ is the perfect blueprint for establishing finest homes. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Amen. Amen.
خلال هذا المؤتمر العام تحدثنا وغنينا ببهجة عن تحقيق استعادة كل الأشياء التي أنبئ بها منذ زمن بعيد، حول الجمع في واحد كل شيء في المسيح، حول عودة ملء الإنجيل والكهنوت وكنيسة يسوع المسيح إلى الأرض. هذه الأمور كلها هي ما نختصره بكلمة الاستعادة، لكن الاستعادة لا تقتصر على الذين يبتهجون بها اليوم فحسب. إن وحي الرؤيا الأولى لم تكن لجوزيف سميث وحده، بل إنها معطاة كنورا وحق لمن يفتقرون إلى الحكمة. كتاب مرمون ملك للبشرية. تم إعداد مراسيم الكهنوت للخلاص والتمجيد لكل فرد، بما في ذلك الذين لم يعودوا يسكنون في عالم الفناء. إن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة وبركاتها مخصصة لجميع من يريدونها. هبة الروح القدس مخصصة للجميع. الاستعادة ملك للعالم ورسالتها طارئة لهذه الأيام. فما أخطره واجبا أن نعلن هذه الأمور لسكان الأرض كي يتبينوا أنه ليس من جسد يستطيع الإقامة في حضرة الله إلا باستحقاق ورحمة ونعمة من المسيح المقدس الذي يضحي بحياته حسب الجسد ويسترجعها بقوة الروح حتى يحقق للأموات قيامة، إذ هو أول المقامين. منذ اليوم الذي ملأ فيه أخ النبي صموئيل سميث حقيبته بنسخ مطبوعة حديثا من كتاب مرمون وشرع سيرا على الأقدام لمشاركة الكتاب الجديد، عمل القديسون دون توقف لتعريف سكان الأرض بهذه الأشياء. في عام 1920 بدأ الشيخ ديفيد أوماكي من رابطة الرسل الاثني عشر جولة على مدار العام لزيارة بعثات الكنيسة التبشيرية. بحلول مايو عام 1921 كان يقف في مقبرة صغيرة في فغالي بساموا أمام قبور ثلاثة أطفال صغار، الابنة وابني توماس وسارة هيلتون. توفي هؤلاء الصغار، الأكبر كان في الثانية من العمر، خلال الفترة التي عمل أثناءها توماس وسارة كزوجين مبشرين شابين في أواخر القرن التاسع عشر. قبل أن يغادر يوتا وعد الشيخ مكي سارة، وهي الآن وكانت في ذلك الوقت أرملة، بأنه سيزور قبور أطفالها في ساموا لأنها لم تكن قادرة قبل إذن على العودة إلى هناك. كتب الشيخ مكي بخصوص ذلك إليها: أطفالك الثلاثة أيها الأخت هيلتون في صمت، بلاغته ما بعدها بلاغة، يتابعون عملكم التبشيري النبيل الذي بدأ منذ ما يقرب من 30 عاما. ثم تلا أبياتا من الشعر من تأليفه: أيدي المحبة أغلقت عيونهم المحتضرة، أيدي المحبة كونت أطرافهم الصغيرة، أياد غريبة زينت قبورهم الوضيعة، غرباء يكرمون ذكراهم البديعة. هذه القصة ليست سوى واحدة من آلاف ومئات الآلاف التي تتحدث عن الوقت والثروات والحيوات التي ضحي بها على مدى 200 عام الماضية لمشاركة رسالة الاستعادة. إن طموحنا في الوصول إلى كل أمة وقبيلة ولسان وشعب لم يتضاءل اليوم، كما يشهد على ذلك أكثر من 68,000 من الشباب والنساء والأزواج المتفرغين حاليا للتبشير، وأعضاء الكنيسة الذين يرددون دعوة فيليبس للمجيء والرؤية، وملايين الدولارات التي تنفق سنويا لدعم هذا الجهد في جميع أنحاء العالم. وفي حين أن دعواتنا بدون إكراه، فإننا نأمل أن يجدها الناس مقنعة. كي يكون ذلك، فإنني أعتقد أن 3 أشياء مطلوبة: أولا محبتكم، ثانيا قدوتكم، وثالثا استخدامكم لكتاب مرمون. لا يمكن أن تكون دعواتنا مسألة مصلحة ذاتية، بدلا من ذلك يجب أن تكون تعبيرا عن الحب الذي ينكر الذات، هذا الحب المعروف باسم المحبة، محبة المسيح الطاهرة، وفي أيدينا أن نطلبه. نحن مدعوون بل قد أوصينا أن نصلي للآب بكل طاقة القلب حتى نمتلئ بهذا الحب. كمثال أشارك تجربة تتعلق بالأخت لانيت هوتشينغ التي تخدم حاليا مع زوجها الرئيس فرانسيس هوتشينغ الذي يرأس بعثة ساموا آبيا. قالت الأخت هوتشينغ ما يلي: منذ سنوات انتقلت عائلتنا الصغيرة إلى منزل صغير في لاي بهاواي، ثم تم تحويل مرآة بمنزلنا إلى شقة استوديو يعيش فيها رجل يدعى جوناثان. كان جوناثان جارنا في مكان آخر. شعرنا وكأنه لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون الرب قد جمعنا معا، لذا قررنا أن نكون أكثر انفتاحا بشأن أنشطتنا وعضويتنا في الكنيسة. استمتع جوناثان بصداقتنا وأحب قضاء الوقت مع عائلتنا. لقد أحب التعلم عن الإنجيل لكنه لم يكن راغبا في الالتزام بالكنيسة. بعد فترة حصل جوناثان على لقب العم جوناثان مع أطفالنا. مع استمرار نمو عائلتنا ازداد كذلك اهتمام جوناثان بما يحدث في حياتنا. وجهنا إليه دعوات لحفلات العطلات وأعياد الميلاد والمناسبات المدرسية وأنشطة الكنيسة، وأضفنا إلى ذلك الأمسيات العائلية المنزلية ومعموديات الأطفال. في أحد الأيام تلقيت مكالمة هاتفية من جوناثان، كان بحاجة إلى المساعدة. كان مصابا بداء السكري وقد أصيب بالتهاب شديد في القدم يتطلب بترها. قامت عائلتنا وجيراننا من أعضاء الجناح بمساندته خلال تلك الفترة الصعبة من حياته. تناوبنا على رعايته في المستشفى ومنح بركات كهنوتية. وبينما كان جوناثان في إعادة التأهيل وبمساعدات أخوات جمعية الإعانة، قمنا بتنظيف شقته. قام إخوة الكهنوت ببناء منحدرا لمدخل بيته ودرابزين في الحمام. عندما عاد جوناثان إلى منزله جاشت به المشاعر. بدأ جوناثان في حضور دروس التبشير مرة أخرى. في الأسبوع السابق لرأس السنة الجديدة اتصل بي وسألني ماذا ستفعل في ليلة رأس السنة. ذكرته بحفلتنا السنوية، ولكن بدلا من ذلك رد قائلا: أريدك أن تأتي إلى معموديتي، أريد أن أبدأ هذا العام الجديد بشكل صحيح. بعد 20 عاما من تعال وانظر، تعال وساعد، تعال وابقى، كانت هذه النفس الثمينة جاهزة للتعميد. أعرض هنا مطلبا ثانيا لمشاركة رسالة الاستعادة بنجاح مع هذا السؤال: ما الذي سيجعل دعوتك جذابة لشخص ما؟ أليس ذلك هو أنت وقدوة حياتك؟ انجذب الكثيرون ممن سمعوا رسالة الاستعادة وقبلوها في البداية لما رأوه في عضو أو أعضاء في كنيسة يسوع المسيح. قد يكون ذلك هو الطريقة التي عاملوا بها الآخرين، الأشياء التي قالوها أو لم يقولوها، الثبات الذي أظهروه في المواقف الصعبة، أو ببساطة محياهم. مهما كان الأمر، لا يمكننا الهروب من حقيقة أننا بحاجة إلى فهم وعيش مبادئ الإنجيل المستعاد بأفضل ما يكون كي تكون دعواتنا لقبوله مقبولة. إنه شيء كثيرا ما يشار إليه اليوم بكلمة الأصالة. إذا كان حب المسيح يسكن فينا، فسيعرف الآخرون أن حبنا لهم حقيقي. إذا كان الروح القدس ملتهبا فينا، فإنه سوف يلهب نور المسيح فيهم. إن جوهركم الحقيقي هو ما يمنح الأصالة لدعوتكم للمجيء إلى تجربة ملء بهجة إنجيل المسيح. والشرط الثالث الذي سأذكره هو الاستخدام الحر لأداة الاهتداء التي صممها الرب لهذا التدبير الأخير للإنجيل، وهو كتاب مرمون. إنه دليل واضح على دعوة جوزيف سميث النبوية، ودليل مقنع على ألوهية وقيامة يسوع المسيح. إن عرضه لخطة فداء أبينا السماوي لا مثيل له. عندما تشاركون كتاب مرمون فإنكم تشاركون الاستعادة. عندما كان جيسون أولسون مراهقا، حذره أفراد الأسرة وغيرهم مرارا وتكرارا من أن يصبح مسيحيا. كان لديه صديقان حميمان، كانا عضوين في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وكثيرا ما ناقشا الدين. اعترض أصدقائه شي وديف على نحو محترم على الحجج التي علمها آخرون لجيسون ضد الإيمان بيسوع المسيح، وأخيرا أعطوه نسخة من كتاب مرمون قائلين: سيجيب هذا الكتاب على أسئلتك، أرجوك اقرأه. قبل الكتاب على مضض ووضعه في حقيبة ظهره، حيث بقي لعدة أشهر. لم يرغب في تركه في المنزل حيث قد تراه عائلته، ولم يكن يريد أن يخيب آمال شي وديف من خلال إعادته إليهما. وأخيرا استقر على حل، وهو حرق الكتاب. ذات ليلة ومع ولاعة في يده وكتاب مرمون في اليد الأخرى، كان على وشك إشعال النار في الكتاب عندما سمع صوتا في ذهنه يقول: لا تحرق كتابي. مذهولا توقف، ثم معتقدا أنه تخيل الصوت، حاول مرة أخرى إشعال الولاعة. مرة أخرى جاء الصوت إلى ذهنه: اذهب إلى غرفتك واقرأ كتابي. وضع جيسون الولاعة بعيدا وعاد إلى غرفة نومه وفتح كتاب مرمون وبدأ في القراءة. استمر يوما بعد يوم، غالبا في الساعات الأولى من الصباح. وعندما وصل جيسون إلى النهاية وصلى، كتب في مذكراته: لقد ملأني الروح من رأسي إلى أخمص قدمي، شعرت بالنور يملأني، لقد كانت التجربة الأكثر بهجة التي مررت بها في حياتي. سعى إلى المعمودية وأصبح فيما بعد هو نفسه مبشرا. ربما من نافلة القول أنه على الرغم من الحب الحقيقي والإخلاص، فإنه سيتم رفض العديد من دعواتنا لمشاركة رسالة الاستعادة إن لم يكن معظمها. لكن تذكروا هذا: كل شخص يستحق مثل هذه الدعوة. الجميع سواسية عند الله. يسر الرب بكل جهد نبذله بغض النظر عن النتيجة. الدعوة المرفوضة ليست سببا لانتهاء علاقتنا، وقد يتحول عدم الاهتمام اليوم إلى اهتمام في يوم ما في المستقبل. بغض النظر يجب أن يبقى حبنا ثابتا. الاستعادة نتيجة لتجربة وتضحية شاقة، لكن هذا الموضوع هو ليوم آخر. نحن نبتهج اليوم بثمار الاستعادة، وأحد أكثرها قوة هي القدرة على مرة أخرى على الربط في الأرض وفي السماء، وكما عبر عن ذلك الرئيس جوردون بي هينكلي قبل عدة سنوات: إذا لم ينتج شيء آخر من كل الحزن والمعاناة والألم من الاستعادة إلا قوة الختم الكهنوتية لربط العائلات معا إلى الأبد، لكان الأمر يستحق كل ما كلفته. وعد الاستعادة الأكبر هو الفداء من خلال يسوع المسيح. إن قيامة يسوع المسيح هي الدليل على أنه يمتلك في الواقع القدرة على فداء كل من سيأتي إليه. سيخلصهم من الحزن والظلم والندم والخطية وحتى الموت. اليوم هو أحد الشعانين، بعد أسبوع من اليوم سيحل عيد الفصح. فلنتذكر دوما معاناة المسيح وموته للتكفير عن خطايانا، ونحتفل بهذا اليوم الرائع، يوم الرب الذي قام فيه من الأموات. بسبب قيامة يسوع المسيح فإن الاستعادة لها معنى، وحياتنا البشرية لها معنى، ووجودنا ذاته له معنى في نهاية المطاف. يقدم جوزيف سميث نبي الاستعادة العظيم شهادة شاملة لعصرنا عن المسيح المقام، وهي إنه حي لأننا رأيناه حتى على يمين الله. أضيف شهادتي بتواضع إلى شهادة جوزيف وإلى شهادة جميع الرسل والأنبياء الذين سبقوه وجميع الرسل والأنبياء الذين خلفوه، وأن يسوع الناصري هو المسيح الموعود، وهو ابن الله الوحيد والفادي المقام لكل البشرية. قيامة المسيح تجعل وعوده مؤكدة. باسم يسوع المسيح، آمين.
I humbly add my witness to Joseph's and to that of the apostles and prophets before him and the apostles and prophets who have succeeded him, that Jesus of Nazareth is the promised Messiah, the only begotten Son of God and the resurrected Redeemer of all mankind. We testify that those who prayerfully study the message of the restoration and act in faith will be blessed to gain their own witness of its divinity and of its purpose to prepare the world for the promised second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Christ's resurrection makes his promises sure. In the name of Jesus Christ, amen.
At the conclusion of the conference, we express sincere and heartfelt appreciation to all who have worked so tirelessly to enable the conference to go forward under these unique circumstances. We thank those who have spoken and are grateful for the uplifting music. The concluding speaker for this session will be our beloved prophet, President Russell M. Nelson. Following his remarks, the closing hymn will be, "We Thank Thee, O God, for a Prophet," which was recorded by the Tabernacle Choir on Temple Square and six other choirs from around the world. After the choirs sing verses 1-3, we invite the congregation, wherever you may be, to join in singing again the first verse. The benediction will then be offered by Elder Lynn G. Robbins of the 70, and the conference will be adjourned.
My beloved brothers and sisters, as we come to the end of this historic conference, we express our gratitude to the Lord. The music has been sublime and the messages inspiring. During this conference, we have experienced many highlights. On this bicentennial anniversary, we have introduced a proclamation to the world declaring the reality of the restoration of the gospel of Jesus Christ in its fullness. We commemorated the restoration with a Hosanna shout. We unveiled a new symbol signifying our faith in the Lord Jesus Christ and for visual recognition of official church information and materials. We have called for a global day of fasting and prayer that the present pandemic may be controlled, caregivers protected, the economy strengthened, and life normalized. This fast will be held on Good Friday, April 10th. What a great Friday that will be. Next Sunday is Easter Sunday, when we will again commemorate the atonement and resurrection of our Lord Jesus Christ. Because of his atonement, his gift of resurrection will come to all who have ever lived, and his gift of eternal life will come to all who qualify by fidelity to ordinances and covenants made in his holy temples. The many inspiring components of this April 2020 General Conference and the sacred week that we now begin can be summarized by two divinely decreed words. Hear him. We pray that your focus on Heavenly Father who spoke those words and on his beloved Son Jesus Christ will loom largest in your memories of all that has transpired. We pray that you will begin anew, truly, to hear, hearken to, and heed the words of the Savior. I promise that decreased fear and increased faith will follow. Thank you for your desire to make your homes true sanctuaries of faith, where the Spirit of the Lord may dwell. Our gospel study curriculum, Come, Follow Me, will continue to bless your lives, your consistent efforts in this endeavor, even during those moments when you feel that you're not being particularly successful, will change your life, that of your family, and the world. We will be strengthened as we become even more valiant disciples of the Lord, standing up and speaking up for him wherever we are. Now let's talk about temples. We have 168 dedicated temples across the world. Others are at various stages of planning and construction. When plans are announced to erect a new temple, it becomes part of our sacred history. It may seem odd to announce new temples when all our temples are closed for a while. More than a century ago, President Wilford Woodruff foresaw conditions such as ours today, as recorded in his dedicatory prayer of the Salt Lake Temple, given in 1893. Some of you may have seen excerpts from this remarkable prayer on social media. Hear these pleadings from a mighty prophet of God. Quote, "When thy people shall not have the opportunity of entering this holy house, and they are oppressed and in trouble, surrounded by difficulties, and shall turn their faces towards this holy house, and ask thee for deliverance, for help, for thy power to be extended in their behalf, we beseech thee to look down from thy holy habitation in mercy and listen to their cries. Or when the children of thy people shall be separated through any cause from this place, and they shall cry unto thee from the depths of their affliction and sorrow, to extend relief and deliverance to them, we humbly entreat thee to hearken to their cries and grant unto them the blessing for which they ask." Close quote. Brothers and sisters, during times of our distress, when temples are closed, you can still draw upon the power of your temple covenants and endowment as you honor your covenants. Please use this time when temples are closed to continue to live a temple-worthy life or to become temple-worthy. Talk about the temple with your family and friends, because Jesus Christ is at the center of everything we do in the temple. As you think more about the temple, you will be thinking more about him. Study and pray to learn more about the power and knowledge with which you have been endowed, or with which you will yet be endowed. Today, we are pleased to announce plans to construct 8 new temples in the following locations: Bahia Blanca, Argentina; Tallahassee, Florida; Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo; Pittsburgh, Pennsylvania; Benin City, Nigeria, Syracuse, Utah, Dubai, United Arab Emirates, and Shanghai, People's Republic of China. In all eight locations, church architects will work with local officials so that the temple will harmonize with and be a beautiful addition to each community. The plan for a temple in Dubai comes in response to their gracious invitation, which we gratefully acknowledge. Context for the plan for Shanghai is very important. For more than two decades, temple-worthy members in the People's Republic of China have attended the Hong Kong China Temple. But in July 2019, that temple was closed for long-planned and much-needed renovation. In Shanghai, a modest multipurpose meeting place will provide a way for Chinese members to continue to participate in ordinances of the temple in the People's Republic of China for them and their ancestors. In every country, this church teaches its members to honor, obey, and sustain the law. We teach the importance of the family, of being good parents and exemplary citizens. Because we respect the laws and regulations of the People's Republic of China, the church does not send proselyting missionaries there, nor will we do so now. Expatriate and Chinese congregations will continue to meet separately. The church's legal status there remains unchanged. In an initial phase of facility use, entry will be by appointment only. The Shanghai Temple will not be a temple for tourists from other countries. These eight new temples will bless the lives of many people on both sides of the veil of death. Temples are a crowning part of the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ. In God's goodness and generosity, He is bringing the blessings of the temple closer to His children everywhere. As the restoration continues, I know God will continue to reveal many great and important things pertaining to His kingdom here on earth. That kingdom is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dear brothers and sisters, I express my love for you during this time of tension and uncertainty, invoking the authority vested in me. I would like to confer upon you an apostolic blessing. I bless you with peace and increasing faith in the Lord. I bless you with a desire to repent and become a little more like Him each day. I bless you to know that the prophet Joseph Smith is the prophet of the restoration of the gospel of Jesus Christ in its fullness. Should there be illness among you or your loved ones, I leave a blessing of healing consistent with the will of the Lord. I so bless you, adding once more my expression of love for each of you. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
We thank Thee, O God, for our promise. Our loving and kind Father in heaven, we indeed are grateful for a living prophet to lead and guide us in these latter days. We are grateful for continuing revelation through prophets, seers, and revelators, and to witness the ongoing rolling forth of the restoration. We are grateful for inspired messages, beautiful music. We're grateful for the solemn assembly, for this new proclamation, and pray that we may be inspired as we read and reread it, and for these new temples that have now been announced. Father, we pray that through this pandemic, we might be reminded of thy tender mercies that have been manifest throughout the course of history in delivering thy people from tribulation and from the storms of life. While we simultaneously recognize the growth and lessons to be learned from such trials. Father, we look forward with great anticipation to the worldwide fast that will occur this Friday as we begin the Easter weekend, as we exercise our united faith in Jesus Christ and his healing power and the miracles that will follow. Father, as we conclude this great conference, we pray that the Spirit may strengthen our desire to press forward with the steadfastness in Jesus Christ and to hear him, thy invitation to each one of us, and specifically mentioned earlier today by our beloved prophet. And we pray for these blessings and thank thee in the sacred and holy name of Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.